رحلات جون لويس بيركهارت في الحجاز. ولد يوهن لودفيك أو كما سماه الإنجليز جون لويس بيركهارت في لوزان بسويسرا عام 1784 من الميلاد، وكان والده ضابطاً. اضطرت الأسرة للهرب من موطنها بعدما اكتسح الفرنسيون بلادهم، وأظهر مواهب كامنة منذ طفولته، ودرس في الجامعات الألمانية في ليبسيك وغوتينجن، وانتقل إلى لندن عام 1805 ميلادي بحثاً عن عمل، وقضى عاماً فيها عاطلاً ومفتقراً للمال، لكنه تعلم الإنجليزية التي كتب بها رحلته هذه، وتجنس بالجنسية الإنجليزية، ونفعت توصية كان قد أخذها من أحد أساتذته في جامعة جوتنجن إلى السير جوزيف بانكس، الذي كان نشطاً في تشجيع الاستكشافات البريطانية لأفريقيا، حيث التقى في منزله بالرجال المهتمين بهذه الاستكشافات، وسرعان ما جذبته هذه اللقاءات لحب أفريقيا والشرق، ومنحته رابطة استكشاف أفريقيا في لندن منحة للدراسة في جامعة كامبريدج لتأهيله في دوره في الكشوف، فدرس فيها العربية والعلوم التي رأى أنها تعينه في الرحلات الاستكشافية كالكيمياء والفلك والطب، إضافة إلى قيامه بتدريبات شاقة لتهيئة جسمه لمشقات الأسفار، فكان يمشي حافياً مسافات طويلة، ويعيش على لقيمات، ومقتصراً على الخضروات، وينام على الأرض بلا فراش ولا غطاء، وأخيراً أطلق لحيته، وبدأت رحلاته بمالطا حيث تظاهر بمظهر طبيب هندي، وعالج متحدثاً بعبارات ألمانية بلكنة سويسرية، ليعترف له المريض أن ذلك هو لسان البرابرة. وعام 1809 ميلادية غادر لندن في مهمة بتمويل من رابطة الاستكشافات البريطانية لاكتشاف أفريقيا حتى تيمبكتو ونهر النيجر، فتوجه في رحلته إلى الشرق ووجهته حلب، حيث ينوي تقوية لغته العربية عن طريق الاحتكاك والاختلاط، وفيه انتحل لنفسه اسم الشيخ إبراهيم بن عبد الله، ولم يتخلى علنا عن جنسيته، لكنه كان يقول إنه اعتنق الإسلام وحفظ كثيرا من القرآن وتفقه في الدين، حتى أن قاضي مكة اعترف بأن بيركهارت ليس مسلما فحسب، بل عالما متبحرا، وكان ملتزما بأداء شعائره، مما أبعد عنه الشكوك، وتعلم كيف يحيا حياة العرب، فقام برحلات داخل سوريا كواحد من سكانها، ومخالطاً على نحو خاص مضارب قبيلة عنزة، واشتهر بأنه أول الأوروبيين الذين زاروا البتراء. وعام 1912 ميلادي توجه للقاهرة في طريقه إلى تيمبكتو، حيث قام في مصر برحلات استكشافية في النيل بين أسوان ودنقلة، محققاً مطالب رابطة المستكشفين البريطانية، فكان أول أوروبي يصل إلى معبد أبي سمبل، ولكنه في ثنايا ذلك تملكه اهتماماً بالعالم العربي، عازماً على رؤية الكثير من مناطقه، فكتب للرابطة في العام التالي عن رغبته في الارتحال إلى مكة المكرمة، انتظاراً للقافلة العائدة ليواصل معها اكتشافاته إلى تيمبكتو ونهر النيجر عبر فزان في ليبيا، ومعززاً تسهيل مهمته داخل أفريقيا، بعد أن يحمل لقب الحاج، والتحق بقافلة من تجار العبيد في طريقهم المعتاد بين شندي وسواكان في السودان، وبسبب ما تعرض له من أمراض، تطلب الأمر عاماً قبل أن يصل إلى جدة، وعاماً آخر قبل أن يعود للقاهرة. وجد في جدة مصاعب لصرف رسالة ائتمانية مالية بسبب قدمها 18 شهراً، ووقتها كان مفلساً، فباع عبداً مملوكاً له، وحصل على 42 دولاراً، وكان قد اشتراه في شندي بمبلغ 14 دولار يوم 7 يوليو 1824 ميلادي. غادر سواكان إلى جدة، وبسبب ضعف خبرة ربان زورقه احتاج لأسبوعين حتى يصل إلى جدة، حيث طرحته حمى الملاريا، وقد أسعفه حلاق بالحجامة فشفي. وكان عام وصوله إلى جدة يصادف أجواء حملتي حاكم مصر محمد علي باشا على الدرعية، عامي 1811 و 1813 ميلادي، حيث الدولة السعودية الأولى، وامتلأ كتابه بنتف من أخبار تلك الحملة كشاهد عيان لبعض أحداثها، واصفا حالة الحجاز في هذا المناخ الاقتتالي، خاصة وأنه التقى محمد علي باشا في الطائف بعد أن كان قد تعرف عليه من قبل في القاهرة، فتلقى بيركهارت من الباشا هدية مالية معتبرة وكسوة يبدل بها الأسمال التي كان يرتديها، مما مكنته من فك ضوائقه المظهرية والمالية، كما أن الشهر الذي قضاه في جدة مكنه من كتابة 100 صفحة يصف فيها جدة وسورها الذي جدده السكان، واعتبر قلعة حصينة، ومينائها الذي يحتوي رصيفين تنزل فيها القوارب حمولة السفن التي ترسو على بعد ميلين داخل البحر، وأحيائها وتجارتها وتجارها وعادات أهلها ونمط عمرانها، وهي متقنة البناء، بل إنها تفوق في ذلك أي مدينة تركية بالحجم نفسه قد زرتها حتى الآن، وفنادقها التي ينزل فيها الأجانب، والمصاعب التي يلاقيها السكان والحجاج في الحصول على الماء الصالح للشرب، وليس فيها سوى بئرين للمياه التي يمكن تسميتها عذبة، وسكانها وأغلبيتهم من الغرباء، وليس فيها من المسيحيين سوى بضع يونانيين يأتون من مصر بالبضائع، ومع موسم كل حج تضاف إليها أعداد جديدة من السكان، وتجارتها المقسمة بين تجارة القهوة والتجارة الهندية، وهما متصلتان بالتجارة مع مصر، ولكون تجارة القهوة هامة عندها فهناك إفراط في شربها، ومن الشائع أن يشرب المرء في جدة من 20 إلى 30 فنجانا من القهوة في اليوم، ولا يمكن رؤية التجار المحترمين في المقاهي، ويتميز التجار جدة بمرونة عالية في التعامل، ففي مصر وسوريا يتطلب إتمام صفقة بين تاجرين مقدارها $1000 عملا يستمر أياما، أما في جدة فتتم عمليات البيع والشراء لكامل حمولة السفينة خلال نصف ساعة، ثم قدم الرحالة إحصاءات طريفة لما في جدة من مناشط، 21 دكانا لبيع الزبدة، ومن الناس من يتنشق الزبدة لمنع الهواء القذر من دخول الجسم، 18 بسطة للخضروات والفواكه، والعرب يستهلكون القليل القليل منها، 8 من باعي تمور، 4 من صانعي الفطائر المحلاة، وهي فطور محبوب ومرغوب، 5 من بائعي مربيات وسكاكر، والهنود هم من أفضل صانعيها، ومتجران للكباب يديره أتراك، إذ أن الكباب ليس طبقا عربيا، وبائع واحد للسمك المقلي يزوره البحارة اليونانيون والأتراك، 12 بسطة لبيع الخبز، والبائعات هن غالبا من النساء، وبائعة واحدة لللبن وهو نادر جدا في أنحاء الحجاز كلها، ولا يمكن الحصول عليه إلا بخدمة أو معروف، ومتجران يبيعان الجبنة اليونانية واللحم والفواكه المجففة، 11 متجرا لبائعي الحنطة، 31 متجرا لبيع التبغ، وخلال سيطرة السعوديين على الحجاز، كان التبغ يباع سرا تحت مسمى متطلبات الرجل، 18 صيدلية يباع فيها كذلك الورق والشمع والسكر والعطورات والبخور، 11 متجرا لبيع صناعات هندية كالخزف والقدور، ورأيت في مكة وجدة أطباقا ضخمة يحملها شخصان، وتحتوي على خروف مشوي كامل، 11 متجرا للثياب التي تباع كل صباح بالمزاد العلني، 16 متجرا لبيع السلع والأقمشة الهندية التي تباع بالقطعة، ويباع فيها الجوخ وشالات الكشميري، 3 متاجر للآنية النحاسية، 4 دكاكين للحلاقين، وهم في نفس الوقت جراحو البلدة وأطباؤها، 4 خياطين وهم في أغلبهم من الأجانب، 5 من صانعي النعال، وليس في الحجاز أي صانع أحذية بل يستوردونها من مصر، 3 متاجر تباع فيها قرب الماء الجلدية، ويتم فيها تصليحها، 3 من باعي زيت، وخراطان يحفران أنابيب الغليون، ويصنعان السبحات، وساعاتي تركي واحد، وبائع واحد للغليون والتبغ التركي والفارسي، 7 متعاملين بالمال وصرافين، وفي السابق كانت العملة المتداولة هي سكوين البندقية، وسكوين الهنغارية، والدولارات الأسبانية والعملة المضروبة في القسطنطينية، ومع وصول محمد علي باشا للحجاز وضع العملة المصرية في التداول قسرا بعد أن كانت مبعدة تماما، كما أن بجدة 10 فنادق واسعة تكتظ بالغرباء وتدعى في الحجاز حوش، ويحاذي السوق الكبير بعض الحرفيين والحدادين والنجارين. وسجل الرحالة الحاجة في جدة لليد العاملة وارتفاع أجور العمال، ومن الصعب إيجاد أشخاص يمارسون عمل الحمالين مثلا ويقوم بهذه الأعمال غرباء. ويتندر تجار جدة بالقول إن شخصا من جدة لن يعمل أبدا طالما أنه يستطيع تأمين حياته عن طريق التسول. ووصف الرحالة عرب شبه الجزيرة العربية بأنهم أمة أبية شجاعة. وقد روى لي أن أحد التجار بأنه يفضل أن يدفع غرامة للشريف حاكم مكة على أن يحصل على معروف من الباشا التركي لما يعامل به الأخير أهل الحجاز من تعال وعجرفة. ولما سمع محمد علي باشا بوجود الرحالة في جدة أرسل في طلبه إلى الطائف حيث يقيم الباشا، فتحرك في 24 من أغسطس مع دليله و20 من سائقي الجمل عبر الرغامة، ومروراً ب12 مقهى على الطريق إلى مكة، هجر أكثرها لأن الجنود الأتراك لا يدفعون لقاء شيء يأخذونه إلا قسراً وبالإكراه. وكان الباشا قد حدد طريق سفر الرحالة بالمسار الذي يسلكه غير المسلمين لتلافي دخول مكة. وقد استغرب الدليل الأوامر بأخذ بيركهارت إلى الطائف عبر طريق طويل، ولم يلفت انتباهه في سلوكه أي شيء، فاقترح عليه أخذ الطريق الأقصر بالدخول إلى مكة، وكان هذا ما تمنيته تماما. وتوقف الدليل به عند قريب في ضاحية المعابد، وكان الوقت وقت صيام رمضان، فتناول فطوره هناك، ومنها واصل سيره عبر منى فالمزدلفة، فالمضيق فساحات عرفات، ودخل وادي نعمان، حيث هاجمت الكلاب جمالنا بوحشية، وأضعنا طريقنا في ليلة كانت غائمة وشديدة الظلمة، فاستلقينا على الرمال ونمنا عميقا حتى الفجر. وفي الصباح باشر الرحالة صعود الجبال المؤدية للطائف في طريق وعرة، متوقفا عند قهوة قري، وهي بقعة لطيفة هدأت نسمة منعشة لذيذة وطأة الحرارة المتقدة التي عانينا منها منذ رحيلنا من جدة. ثم توقف عند قرية رأس القري، وتعد المنطقة المجاورة لها من أجمل البقع في منطقة الحجاز، بل أكثر فتنة وروعة وبهجة من أي مكان رأيته منذ رحيلي من لبنان في سوريا. ولاحظ الرحالة بشيء من الدهشة ألا يهتم التجار ببناء أماكن للترفيه والتسلية على هذه المنطقة المبهجة التي تنشر أشجارها عبيرا لذيذا وعطرا في الأنف لا توازيه إلا روعة المشهد الطبيعي للعين. ومن هذه المنطقة يأتي كل يوم جمل يحمل ماء الشرب للباشا محمد علي في الطائف. ودخل الرحالة وادي محرم، ومن هنا تبدأ أراضي الطائف. وبعد ساعتين من الصعود والهبوط تراءت لنا مدينة الطائف، فوصلناها بعد 3 ساعات ونصف من مغادرتنا وادي محرم. وبعد أن أعلم الباشا بوصول بيركهارت حدد له موعدا للمقابلة في وقت متأخر من ليلة رمضان. وفي هذا اللقاء علم بيركهارت من الباشا بدخول الحلفاء باريس ورحيل بانوبارت منفيا إلى جزيرة ألبا، متخوفا من أن ذلك قد يقود بريطانيا إلى اجتياح مصر. وبعبارات الباشا، السمكة الكبيرة تبتلع الصغيرة، ومصر ضرورية لإنجلترا لتزويد مالطا وجبل طارق بالحنطة. وفي اليوم التالي زار بيركهارت القاضي التركي صادق أفندي، وحان وقت الإفطار والصلاة، وأديت صلاة المغرب برفقته، وحرصت على تلاوة أطول سورة استطعت تذكرها ليزيل عنه أي شك في صدق وصحة إسلامه. وكان انطباع الرحالة أن الباشا ينظر إليه باعتباره جاسوسا أرسله الإنجليز بهدف التأكد من صحة البلاد، ولم يكن الرحالة راغبا في إطالة مكثه في الطائف، وفي نفس الوقت لا يرغب في الظهور بمظهر المستعجل لمغادرته، فلجأ إلى حيلة تمثيل دور الضيف الثقيل حتى يجبر مضيفه وهو طبيب الباشا على طلب مغادرته. وتظاهرت أمامه بأن مناخ الطائف يلائمني، واخترت أحسن غرف المنزل، وتصرفت بوقاحة، فكنت أطلب عشاء مستقلا بعد الإفطار، وسحورا وافرا غنيا قبل الصيام، وأكثرت من النداء على خدم المنزل، وأكدت له أن وضعي في منزله مستساغ لي لكوني مع صديق حميم وكريم مثله. ونجحت الخطة. ففي لقائه التالي مع الباشا أبلغه بأنه علم برغبتي في تمضية أواخر رمضان في مكة، وهو اقتراح آت من مضيفي، فالأفضل لي أن أنضم إلى جماعة القاضي الذاهبة لهناك لتمضية العيد، وأنهم سيسيرون برفقتي. وانتهز الرحالة هذا ليطلب من مضيفه مفاتحة الباشا برغبته في إذن مرور وتجوال في الحجاز وزيارة المدينة المنورة التي كان يتولى إدارتها ابنه طوسون. ولم يرى الباشا ضرورة لذلك لكون الرحالة على معرفة جيدة بالعربية. وبعد 10 أيام غادر بيركهارت الطائف برفقة موكب القاضي إلى مكة المكرمة، وقد خلع عليه رسميا صفة المسلم صادق الإسلام، ولم يعد يخاف سوء الظن به. فمر بالزيمة على الطرف الشرقي من وادي الليمون، ومنها إلى السيل، وهو جدول ماء أسموه بهذا الاسم، ويجري عبر سهل خال من الأشجار، ولكن به عشب وافر غني. وقد ارتدى بيركهارت ملابس الإحرام استعدادا لدخول مكة، وكان أول ما قام به هو الطواف بالبيت الحرام وإكمال نسك العمرة. حلقت جزءا من رأسي وبقيت جالسا في دكان الحلاق، بما أني لا أعرف أين سأقيم في وقت امتلأت دور مكة بالحجاج. ونجح في تأجير غرفة مفروشة، وحل عيد الفطر، ولبس الناس ملابس مبهرجة تفوق ملابس إخوانهم السوريين والمصريين، ثم توجه إلى جدة لإتمام شراء عدة السفر. وفي طريقي إليها كدت أن أصبح سجينا في بحرة، ومددت إقامتي في جدة 3 أسابيع حتى شفيت تقرحات رجلي، واشتريت عبدا من جدة وعدت به إلى مكة، وأخذت معي حمولة جمل من المؤن أغلبها من الطحين والبسكويت والزبدة، أحضرتها من جدة بثلث ثمنها في مكة، واستأجرت منزلا لي في المسفلة، وتمتعت بحرية واستقلال أحسد عليها. ولم أتمتع أبدا خلال رحلاتي إلى الشرق كلها بشعور مماثل من الراحة والطمأنينة كما في مكة. وأفاض بيركهارت في وصف مكة وأحيائها وجبالها ووديانها وسكانها الذين قدر عدد المستقرين منهم فيها 25 إلى 30 ألفا، ونمط بنائها مخصصا ضعف ما خصصه لجدة، معتمدا على كتب المؤرخين الإسلاميين كالأزرقي، مضيفا إليها ملاحظاته ومشاهداته. وبالإمكان تصنيف مكة كمدينة أنيقة، فشوارعها أعرض منها في المدن الشرقية الأخرى، ومنازلها عالية، وبعض منازلها من 3 طوابق، وبالإمكان أن نعزو النقص في المباني الخلابة إلى التبجيل الذي يضمره سكانها للمسجد الحرام، مما يمنعهم من بناء أي صرح يمكن أن يدعي منافسته. وقد غابت عنها الأشجار والحدائق التي تبهج العين وتسر الناظرين، وشوارعها غير معبدة، وحال المياه فيها مثل جدة، فليس هناك سوى عدد قليل من الخزانات لتجميع مياه الأمطار، ومياه الأبار مالحة قليلا وتستعمل لأغراض مطبخية، ويقوم المتسولون والحجاج العجز بتوسل المارة لشراء جرعة من الماء العذب. وقد شرح الرحالة جهود الأمراء والسلاطين ابتداء من زبيدة زوجة هارون الرشيد، ومن بعدها من الخلفاء لإيصال المياه إلى مكة، وقدم تفصيلا لأحياء مكة ومعالمها ومن يسكنها، بادئا بالشبيك وهو أحد أنظف الأحياء وأجودها تهوية. ومن هناك ينطلق البريد يوميا على ظهور الحمير حاملا البريد إلى جدة، وهذه هي خدمة نقل الرسائل الوحيدة التي رأيتها في تجوالي في الشرق إلى جانب البريد الذي أسسه الأوروبيين في القاهرة، ومن أحيائها جرول الذي يسكنه البدو الذين يديرون تجارة النقل بين مكة وجدة، ثم حارة الباب، ثم شمالا حي باب العمرة الذي يسكنه الحجاج لأنه الأرخص، وجنوب الشبيكة يقع سوق الصغير، وينتهي عند باب إبراهيم وهو يدخل أحيانا ضمن المسفلة، وفي طرف السوق باتجاه الجبل تقع حارة هجلة التي يسكنها الأغوات وزوجاتهم وهن جوار زنجيات، والمسفلة وبها بعض المنازل الجديدة ويسكنها التجار العرب، وفيها منازل مهدمة يسكنها الحجاج الأفارقة القادمون للحج، وجنوبها خان مهدم يسكنه القادمون عبر اليمن، وهناك جرول وعلى بعد ميل ونصف تقع بركة ماجن التي تؤمن المياه للقادمين من اليمن، ويزرع سكان المسفلة خلفها بعض الخضروات عند نزول المطر. وهناك أجياد، وهي حي صغير بني على منحدر الجبل ويسكنه العديد من الفقراء، ومنه شمالا ندخل إلى المسعى، والمنازل المحيطة لائقة وجميلة. وشارع المسعى هو الأكثر استقامة وطولا في مكة، وهو أحد الشوارع المتقنة ويغص بالمتاجر، ولهذا فهو الشارع الأكثر ضجيجا وارتيادا. وقد بدا لي كسوق اسطنبول، وللمتاجر نفس مواصفات متاجر جدة، فضلا عن 12 رجلا يصنعون زجاجات القصدير أو الصفيح ليحمل فيها الحجاج ماء زمزم. وفي ساحة سوق المسعى تقام الحدود الشرعية على الجناة، وعند الطرف الشمالي من المسعى تقع المروة، وتقع قربه دكاكين الحلاقين، كما تقام فيه المزادات العلنية كل صباح. وفيه سبيل ماء يغص بالحجاج طوال النهار لملء قربهم. وشرق المسعى يقع سويقة، وهو الشارع الأكثر نظافة رغم ضيقه، حيث يتم تنظيفه ورشه بالماء باستمرار. وعند طرف هذا السوق غطي الشارع بسقف حجري مرتفع ومقنطر، وهذه البقعة هي الأكثر ارتيادا في الظهيرة لأنها الأبرد، ومنها تنتشر الأخبار العالمية التي يرويها الحجاج القادمون من بلدانهم. وشرق الصفا تقع القشاشية، وجنوب المدعى زقاق الحجر، ويدعى كذلك زقاق المرفق، وفيه المنزل الذي ولدت فيه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى البعد تأتي الغزة، وعند طرفها الشمالي تقام سوق تباع فيها الجمال والأبقار، ووراءها سوق الحدادين، وفوقها المعلى والذي يعرف بحارة النقا الذي يبيع فيه البدو قطعانهم، وتنتهي في طرفه الشمالي المباني الحجرية، وفوقه ضاحية المعابد. وغير بعيد من الصفا تقع الشامية التي تتصل في نهايتها الشبيكة وباب العمرة، ويسكنها التجار الأغنياء والعلماء المرتبطون بالمسجد الحرام. وشمالا تقع القرارة، وهو أشهر أحياء مكة وربما الأتقن بناء، حيث اتخذ فيها أغنى التجار منازلهم. وتعود تسمية جبل هندي قيقعان في المنطقة إلى دفن شيخ من كشمير يتصف بالتدين. وشرق القرارة يأتي حي ركوبة الموازي للقرارة من ناحية البناء، وهناك السليمانية، وهذا المسمى يطلق على المسلمين القادمين من قندهار وأفغانستان وكشمير الذين كانوا أول من استقر فيها كما تقول الروايات. ومقابله شرقا بمحاذاة الغزة شعب علي وشعب عامر الذي يسكنه بائعون متجولون من ثقيف وقريش، وفيها بعض الطواحين الكبيرة. وتوسع الرحالة في وصف مداخل مكة ومخارجها في كل الاتجاهات وضواحيها، كما توسع الرحالة في وصف بيت الله الحرام والكعبة، مستندا في ذلك إلى ما ورد في كتب المؤرخين أمثال الفاسي والأزرقي وقطب الدين وغيرهم. وبعد أن أدى الرحالة مناسك الحج اضطر للبقاء بعده شهرا في مكة بسبب انعدام الأمن بين مكة والمدينة وصعوبة الحصول على الجمال، ثم التحق في 15 من يناير بالقافلة المكونة من 50 جملا والمتوجهة للمدينة لحجاج ملاويين وأندونسيين. خرجت القافلة من العمرة في اتجاه وادي فاطمة، وكان الحر شديدا في الصباح رغم أننا في فصل الشتاء. وتعرفت على آراء الملاويين في الإنجليز التي كانت بريطانيا تستعمرهم، وقد كشفوا عن حقد متأصل ضدهم وشتموا عاداتهم ولعنوهم لإسرافهم في شرب الخمر. ومرت القافلة بعسفان وفيها بئر كبيرة وعميقة ونبع من المياه العذبة، وتوقفت القافلة في قرية خليص وفيها بساتين البلح ومزارع الذرة والبامية والدخن. ومنها في الاتجاه الشمالي الغربي قابلنا نسوة طلبنا منهن حليبا فقدمناه لنا ورفضنا أخذ نقود مقابله. وبعد كلية توقفت القافلة في رابغ التي تزورها السفن للتزود بالماء، وانضم لقافلتنا رجل مسن من كابل كان قد غادرها للحج سيرا على الأقدام، وكان ينوي العودة لبلده بنفس الطريقة. وفي مستورة تتزود القافلة من بئرين غزيرتين بالمياه العذبة، ومنها إلى بئر الشيخ الذي يشكل بداية السلسلة الجبلية حتى المدينة المنورة. عبر الجديدة والخيف ووادي الشهداء والفريش، وقضى الرحالة في الطريق أسبوعين قبل أن يصل إلى المدينة في 28 من يناير، وفيما عدا تعرضه لحادث سرقة نجا منه لما عرفوا أنه حاج. لم يذكر في رحلته للمدينة حوادث تذكر، لكن الملاريا طرحته مريضا في المدينة المنورة لستة أسابيع، وبعد فترة دون علاج بلغ به الإعياء حدا لم يعد معه قادرا على الحركة من فراشه دون مساعدة عبده الذي كان أقدر على معالجة الجمل من معالجة سيده. وحضرت نفسي للموت هنا، ودخل في نوبة كآبة، حيث أدركت أنه إذا بلغ موتي إنجلترا فقد تعتبر رحلتي كلها في الحجاز عملا غير مرخص قام به مبشر طائش أو مغال في حماسه على الأقل. تحسنت صحة الرحالة مع إشراقة الربيع إبريل، فبدأ الاستعداد للرحيل متعجلا عما قدره للبقاء في المدينة وعادلا عن السفر عن طريق العقبة. وعقدت النية للتوجه إلى ينبع ومنها إلى القاهرة، لكنه كما فعل من قبل بالنسبة لمكة وجدة وضع وصفا للمدينة المنورة وأحيائها: الساحة، كومة حشيفة، البلاط، زقاق الطوال، زقاق الضرة، سقيفة شاخي، زقاق البقر، وشمالا الحماطة، زقاق الحبس، زقاق عانقني، زقاق السماهدي، الشرشورة، رقاق البدور، حارة الأغوات، وجنوبا دروان، الصالحية، زقاق ياهو، حارة أحمد حيدر، سقيفة الرصاص، زقاق الزرندي، زقاق الكبريت، زقاق الحجامين، حارة سيدي مالك، حارة القماشين. وتحدث عن سورها وبواباتها الثلاث: باب المصري جنوبا، وباب الشامي شمالا، وباب الجمعة شرقا. ووصف بناءها الحجري المتقن، وبعض شوارعها معبدة بأحجار كبيرة. وخارج السور هناك المناخة، حيث تتوقف القوافل وتكتظ دائما بالبدو والجمال، وحيث تتحول إلى بركة مياه عند موسم الأمطار، وحولها سقائف تباع فيها الحنطة والتمر والخضار والزبدة. وتحدث عن ضواحي المدينة ومعظمها حدائق ومنها أحواش في كل منها 30 إلى 40 عائلة، ومن الضواحي العنبرية، الواجهة، السيح، الخبيرية، حارة جعفر. ولم يتمكن الرحالة من تقديم وصف كامل للمسجد النبوي بسبب مرضه، واكتفى بنقل ما في المراجع الإسلامية من تاريخ ووصف لبنائه. ويقع القبر الشريف قرب زاوية الجنوبية الشرقية للمسجد، وهو منفصل عن جدران المسجد لترك مساحة بينه وبين الحائط الجنوبي تبلغ 25 قدما، و15 قدما بينه وبين الحائط الشرقي، وحوله حاجز مسيج. ويسمح لذوي المنزلة الرفيعة كالباشوات أو زعماء قوافل الحج بالدخول مجانا إلى هذا السياج الذي يدعى الحجرة. وقدم الرحالة تفصيلا لاقتصاد المدينة الزراعي ومنتجاتها، وخاصة التمور التي تتجاوز أنواعها نوعا، وكتب: حين وصلت إلى المدينة لم تكن الزبدة متوفرة في السوق، وكانت الحنطة نادرة، وفي وقت آخر شح الملح ثم انقطع، وحصل الشيء ذاته للفحم. وقدم الرحالة وصفا لبناء المسجد النبوي ونقوش قبابه وبوابته، وتفصيلا للقبة الرئيسية على القبر الشريف ونظام خدمته والقائمين على ذلك من خطباء وأئمة ومؤذنين وعلماء وممن يتقاضون مداخيلهم. وخلال زيارتي للمسجد لم أرى عربيا يقوم بتدريس أي علم من أي نوع، وأغوات وفراشين وزائرين وغيرهم. كما قدم حصرا للأماكن التي يزورها الحجاج: البقيع، جبل أحد، قباء، القبلتان. إن هذه الأماكن هي الوحيدة التي يزورها الحجاج، وتسقي المدينة بمياه العين الزرقاء من قباء تتدفق عبر قناة، والمياه وافرة وغزيرة. وأقيم في أجزاء عديدة من المدينة درجات تؤدي نزولا إلى قناة المياه ليتزود منها السكان بحاجاتهم مجانا. أما سكان المدينة فهم في جزئهم الأكبر كالمكيين من الغرباء، ولم يبق من عائلات الأنصار سوى 10 عائلات ممن يستطيعون إثبات نسبهم، ولا تجتاز أي قافلة حج المدينة دون أن تخلف وراءهم بعض المسافرين، والذين يستمرون في الإقامة بها نهائيا، وليس بين السكان حرفيين، وممن يوجد منهم يأتي من الشام. هناك منجد واحد للأثاث وصانع أقفال واحد، ويندر وجود النجارين والبنائين، وكلما احتاج المسجد إلى عمال يتم إرسالهم من القاهرة أو اسطنبول، وليس هناك صباغ أو صناعة نسيج أو دباغة ولا أعمال جلدية أو حديدية من أي نوع. وحتى المسامير وحوافر الأحصنة كانت تأتي من مصر وينبع. وعندما كنت في المدينة لم يكن هناك سوى رجل واحد يغسل الشراشف والمفارش، وحين رحل أجبر الحجاج على القيام بذلك بأنفسهم. وبعد أن تماثل الرحالة قليلا للشفاء قرر مغادرة المدينة بعد أن قضى فيها 3 أشهر في طريقه للقاهرة عبر ينبع. فتحركت قافلته يوم 21 من أبريل عام 1815 ميلادي، ولم تستطع في البداية تجاوز سيل العقيق إلا في اليوم التالي عندما خف تدفق مياهه، واستمر هطول متقطع للأمطار طوال الرحلة التي كان من وقفاتها واحدة في الجديدة، حيث وجدنا زعيم المركز التركي منقطعا عن أخبار المدينة طوال 2 أسبوع، وغمر معسكر الجنود الأتراك في الخياف بمياه الأمطار. وفي الظفرة انفصل جانب من القافلة متجها إلى مكة، فيما واصل الرحالة إلى ينبع عبر قرى منتشرة قبل بدر. ووجدنا عند بوابتها، حيث خيم الحجاج منذ 4 أشهر خلت، مكانا مليئا بجيف الجمال والثياب البالية وبقايا أدوات مكسورة. وغادر الرحالة بدر فوصل إلى البريكة، وهي ميناء على البحر ترتاده السفن قبل أن يصل إلى ينبع. وجد الرحالة صعوبة في الحصول على غرفة في ينبع بسبب تدفق جنود محمد علي باشا العائدين لمصر في إجازة بعد استيلائهم على المدينة بقيادة طوسون بن محمد علي باشا، وزادت مصاعبه النفسية بانتشار مرض الطاعون القادم مع المسافرين من مصر، حيث انتشر الطاعون بها ما بين 1813 و1816، وتتالت الجنازات أمامه إلى مثواها الأخير. ومع تزايد الوفيات دب الذعر بين السكان فغادروها إلى البراري، فأصبحت ينبع مقفرة. ولو كنت بصحة جيدة لكنت لحقت بهم إلى الصحراء، لكنه فضل أن يغلق على نفسه في غرفته انتظارا لأول فرصة للمغادرة إلى القاهرة. وبعد إقامة مع الطاعون في ينبع 18 يوما، غادر الرحالة يوم 18 من مايو على متن سنبوك مكشوف تاركا شارع ينبع الكبير، مرصوفا بالمرضى ممن ينازعون الموت. ولكن الطاعون كان موجودا معه على الزورق، وكان الأموات يرمى بهم في البحر. وبعد معاناة كبيرة وصل إلى الشرم، حيث أكمل رحلته برا، فوصل القاهرة في 24 من يونيو بعد أن غاب عنها في رحلة الحج 2.5 سنين تقريبا. وتضاعفت الفرحة العارمة التي شعرت بها لعودتي بسبب رسائل المديح المشجعة التي تلقيتها من إنجلترا، إلا أن حالتي الصحية كانت ضعيفة جدا، فلم أتمكن معها من الانغماس كليا في ملذات النجاح. وظل المرض يعاوده مع فترات تحسن قام خلالها برحلات في سيناء. وفيما كان يستعد لمواصلة مهمته إلى تيمبكتو، داهمه الموت في 15 من أكتوبر عام 1817 وهو في القاهرة، حيث دفن في مقابر المسلمين. وكتب على شاهد قبره: هذا قبر المرحوم إلى رحمة الله تعالى الشيخ حاج إبراهيم المهدي ابن عبد الله براكهات اللوزاني، تاريخ ولادته 10 من محرم 1191 هجرية، ووفاته إلى رحمة الله بمصر المحروسة في 16 ذي الحجة سنة 1222 هجرية. وقد نجح قبيل وفاته في أن يرسل كتاباته عن رحلاته إلى لندن، والتي وصلت بعيد وفاته، وظلت كتاباته عن الحجاز والحرمين الشريفين وسكانها لقرون مرجعا موسوعيا يعتد به، والتي رفعته إلى مصاف الكبار ممن كتبوا عن هذه المنطقة التي لم تكن معروفة بتفاصيلها لأوروبا والأوروبيين. وعاد رحلاته في أفريقيا والجزيرة العربية، ألف بيكهارت كتابا بالعربية أمثال عربية تمت ترجمته للإنجليزية.